أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. البيع الفضولي الرابع. لا زلنا نتكلم في الفصل الثاني، وهو شروط المتعاقدين. وكان الشرط الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الاختيار. الرابع اللي هو يتعنون بعنوان البيع الفضولي، الرابع من شروط المتعاقدين يقول السيد أن يكون منه البائع مالكا للتصرف الناقل، أو أن يكون المتعاقد، طبعا مو شرط البائع، البائع والمشتري، لأن المشتري بالتالي ينقل ثمن، ينقل تصرف ناقل، والبائع ينقل مبيع، فكلاهما ناقل. يشترط من شروط المتعاقدين يعني البائع والمشتري أن يكون مالكا، هذا القيد الأول، للتصرف القيد الثاني، الناقل القيد الثالث. لأن المالك على قسمين، تارة يكون مالك للعين، وأخرى يكون مالك للتصرف وإن لم يكن مالك للعين. والمالك للعين زين، أو المالك للتصرف، تارة المالك للعين قد يكون مالك للتصرف وقد يكون غير مالك للتصرف. ليش؟ مالك للعين وهو مجنون، مالك للعين وهو طفل، فهذا ما مالك للتصرف لأنه محجور، سفيه محجور زين. المالك للتصرف أيضا على قسمين، مالك للتصرف الناقل، وقد يكون مالك للتصرف غير الناقل. أنا عندما أعطي كتابا لشخص زين لكي يستفيد منه ويقرأ به إعارة عارية، فهذا مالك للتصرف بس مو للتصرف الناقل، واضح؟ فإذا نشترط أن يكون كل من المتعاقدين مالكين للتصرف الناقل. نعم، هذا المالك للتصرف الناقل إلى أنحاء. النحو الأول، مالك للعين بالغ عاقل غير سفيه، هذا بعد منطبق عليه الضوابط، هم مالك للعين وهم مالك للتصرف وهم مالك للتصرف الناقل زين. الصورة الثانية، أن يكون وكيلا عن هذا المالك، هذا المالك اللي يملك العين القابل للتصرف والناقل، أكو شخص وكيل عنه، الوكيل كالأصيل. الثالث، أن يكون مأذون من قبله. طبعا أكو فرق بين الوكيل والمأذون، يأتي في بحث الوكالة، والفرق بينهما من حيث المفهوم ومن حيث الآثار الشرعية. وكذلك الولي عن الصغير، الولي عن المجنون زين، والولي أيضا قد يكون أيضا عن السفيه، هذا أيضا كله ينطبق عليه مالك للتصرف الناقل. فلهذا قال كأن يكون مالكا للشيء، يعني مالكا للعين، من غير أن يكون محجورا. ليش؟ لأن لو كان محجور بعد ما يكون مالك للتصرف الناقل، وإن كان مالكا للعين، من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه في الشيء لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر أو الحجر بفتح الحاء، يعني الحجر عن المنع. وأيضا سيأتي إن شاء الله في باب الحجر أنه ما معنى الحجر وهو الممنوع من التصرف فيما يملكه مثلا زين، لسبب أسباب خمسة، الواحد الأول الصغر، الثاني الجنون، الثالث السفيه، الرابع الغريم، أي نعم الظاهر غريم يسموه، أي هو فلس، وهذا والمريض مرض الجنون، المريض مرض الموت عفوين، المهم، أو غيرهما من أسباب الحجر. هذا الأمر الأول. اثنين، أو يكون وكيلا عن المالك، بس يا مالك، المالك للعين من غير أن يكون محجور أو مأذون من قبله، هذا المالك تكلمنا عنه، أو وليا عليه، وليا على من؟ على المالك. يا مالك قد يكون الصغير، قد يكون المجنون قد يكون السفيه وهكذا. فلو لم يكن العاقد هاي تفريعية بعد راح يفرع سيد أو تفريعية أو نتيجة. فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف يا تصرف الناقل لم يصح البيع. ليش؟ إذ المفروض صدوره عن غير أهله، ليس هو أهلا لهذا التصرف، فصدر عن غير أهله فلا يصح البيع. طبعا من شروط المتعاقدين قلنا أن يكون مالكا للتصرف الناقل، هذا من الواضحات المستند بالإضافة للنصوص صفحة 409 جزء 7 المباني. جيد، هاي بل يدخل وين؟ في عنوان وقضية مهمة وهي ما تسمى بالبيع الفضولي. ذكرنا احنا اذا واحد باع شيء ليس مالكا للتصرف الناقل، يعني لا مالك للعين من غير حجر ولا وكيل عن المالك من غير حجر ولا مأذون من قبله ولا ولي على المحجور، زين، فبالتالي هذا لم يصح. ليش؟ لانه صدر من غير اهله ولم يتوفر فيه هذا الشرط. بل ورا بل تبدأ المعركة، زين، بين الفقهاء رحم الله الماضين حفظ الله الباقين، من أنه هذا البيع هل يمكن تصحيحه بالإجازة فيكون البيع فضوليا ويصح بالإجازة، أو لا يمكن أن يصح ولو بالإجازة. كلام طويل عريض، زين، يؤخذ في باب المكاسب بشكل موسع. رأي السيد الله يحفظه أنه حال المتأخرين المعاصرين الأكثر أنه تتوقف صحته على إجازة المالك للتصرف الناقل. نعم. الحمد لله. الجزء السابع صفحة 411 المباني. وقع الكلام بين القوم في صحة العقد الفضولي بالإجازة، واستدل على الصحة بعدة أدلة أهمها النصوص صفحة 414 جزء السابع إلى صفحة 424. نعم، هناك وجوه قد يستدل بها على بطلان الفضول حتى بعد الإجازة صفحة 424، ولكنها مردودة. إذن رأي السيد الله يحفظه أن البيع الفضولي إذا تعقبته الإجازة من المالك للتصرف الناقل فيصح، بل توقف صحته على إجازة المالك للتصرف. فإن منها رح يبين هاي إصفاء النتيجة فالتفريعية. فالمهم، فإن أجاز من المالك للتصرف الناقل، زين، أنا كتابي، أنا ملك هذا الكتاب، وأنا عاقل وبالغ وموسى فيه ولا مريض مرض الموت، المهم يعني ما محجور عليه، وأنت صديقي أخويا بالعمي ما عرفك تجي تبيع هذا كتابي لزيدين، فأنا أجيز. فإن أجاز صح، وإلا إذا ما أجزت بطل، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين، يا مالك العين، زين، يعني أنت اللي كتابي هو مالكي أنت تبيعه، تتوقف على أجازة المالك، واضح. وصحة عقد السفيه طبعا يا مالك المالك غير المحجور طبعا، وصحة عقد السفيه على أجازة الولي للسفيه، هذا يجينا في باب الحجر. وصحة عقد المفلس، عقد المفلس، وصحة عقد المفلس، زين، طبعا المفلس هو من يملك أموالا ولكن له، زين، ديون، عليه ديون عفوا، زين، والديون أكثر من أمواله، زين، بضوابط موجودة إذا تحققت بعد يحجر على ماله، بمعنى أنه لا يجوز أن يتصرف بأمواله شرعا، فلا يصح البيع ولا تصح الإيجار ونحو ذلك. فلهذا قال وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء، يعني اللي مداينين، فإن أجازوا أجاز الغرماء صح وإلا بطل، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي أو البيع الفضولي. عقد الفضولي، بيع الفضولي، عقد أعم من البيع، فقد يكون معاملة فضولية بس مو بيع مثل الإيجار، كما سيأتي أن البيع أن الفضولي غير غير منحصر بمن بالبيع، زين، وين هاي أتذكر أنا محضرها يعني باحث يعني مهمشة بالله، هنا يقول زين هنا في مكان آخر يقول القضية ما منحصرة بالبيع، زين، وين راحت؟ حتى بالنكاح اخذنا النكاح، نكاح فضولي، زين، المهم، جيد. وهذا هو المسمى بالعقد الفضولي. هنا نكتة زين. يقول السيد: والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، لا أثر الإجازة بعد الرد. يعني شلون؟ أنت بعت كتابي زين، أنا قلت لك ما أقبل، إحنا قلنا إذا قلنا ما أقبل بطل مو صحيح زين، بعدين قلت خلال أقبل ورا ساعة ورا يوم زين، هاي الإجازة بعد الرد لها أثر؟ شو يعني لها أثر؟ يعني تصح المعاملة. أنتم قبل قليل قلتم أن المالك إذا لم يجيز بطلت المعاملة، بطل البيع، بطل العقد زين. إذا أجاز صح زين، هو لم يجز أولا، فالمفروض شنو؟ بطلت المعاملة. جيد، إذا بطلت المعاملة بعد اللي بعدها ورا ساعة ورا يوم، إذا أجاز أجاز على شيء، على شنو؟ المعاملة بطلت. هكذا قيل، يقولون هذا بعد مين ما تفيد الإجازة، لا أثر لها بعد الرد زين. وهذا هو رأي، أكو إجماع مدعى على هذا بأن الإجازة بعد الرد لا أثر لها زين، مثل هذا الدليل اللي قلته، وأكو أدلة أخرى صفحة 425 إلى 427 الجزء السابع. ولكن هذه الأدلة مناقشة وغير تامة، لهذا السيد لم يجزم بعدم الأثر للإجازة بعد الرد، ولهذا قال: ولكنه لا يخلو عن إشكال. هذه النقطة الأولى من هذه النقطة، أن الإجازة بعد الرد هل لها أثر أو ليست لها أثر؟ قد يقول قائل: الإجازة بعد الرد أنه إطلاقات أدلة البيع الفضولي اللي هي النصوص زين مطلقة وتشمل المورد، إجازة من أجازة، ما قال من أجازة بشرط أن لا يكون مسبوقا بالرد زين. هذا مستند من يقول أو منشأ الأثر للإجازة، وهو أن النصوص قالت إذا أجاز يصح مطلقة، ما قالت أنه مسبوق أو غير مسبوق بالرد. ومنشئ من أنه عدم الأثر أنه بالرد تبطل المعاملة، فالإجازة هيك بلا موضوع، إجازة هيك لغو. المهم السيد لم يلزم بأحد الأمرين وقال لا يخلو عن إشكال. النقطة الثانية من هذه النقطة، الأمر بالعكس. شنو هو الأمر بالعكس؟ يعني أجاز ثم رد. إحنا نعلم أنه إذا أجاز صحت المعاملة. يقول السيد: بلا إشكال الرد لا أثر له. ليش؟ لأنه بالإجازة الذي يقول بصحة البيع الفضولي بالإجازة، بعد صار نقل وانتقال، خرج عن ملكك، فالرد بعد ذلك لغو، تصرف في ملك الغير. الآن أنت بعت كتابي، هذا فضولي، قلت لك أجزته صحة المعاملة، انتقل الكتاب من ملكي بالإجازة مالتي إلى زيد اللي تبعت لي إياه، بعد من أقول ما أقبل هذا لغو، لأن انتقلت وصارت ملكه. يقفل هذا قال: وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له بلا إشكال. جيد، هذا بالنسبة للأمر الرابع، الشرط الرابع، وهو أن يكون مالك للتصرف الناقل كل من المتعاقدين. مسألة مرتبطة بالبيع الفضولي. يقول السيد: مسألة 69، لو منع المالك من بيع ماله. الآن كتابي قلت لك يا شيخنا يا أخي يا ابن عمي يا صديقي، هذا الكتاب ما قبلت بيعه، ممنوع، ما أقبل، فمنع. لو منع المالك من بيع ماله فباعه، أنت بعته، باعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح ولا أثر المنع السابق في الرد. احنا قبل شوية ذكرنا، قلنا إذا رد بعد البيع الفضولي، بعد البيع الفضولي رد ثم أجاز، قلنا هنا إشكال، هنا لا، هذا الرد مو رد، يسموه منع، منع قبل تحقق البيع. أيها الصديق يا أحمد لا تبع كتابي، منع، هو قام باع الكتاب. الآن هذا بيع فضولي، أجزته، تصح تكفي هذه الإجازة في صحة البيع؟ السيد يقول نعم تصح. ليش؟ لإطلاقات أدلة صحة البيع الفضولي بالإجازة، ولم تقيد أنه أن هناك منع، أو لم بشرط أن لا يكون هناك، أن لا يكون هناك منع من المالك، لم تشترط. فإطلاقات الأدلة: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح ولا أثر المنع السابق في البطلان. طبعا أكو أدلة أخرى بس أنا الكاتبة إطلاقات أدلة صحة البيع الفضولي بالإجازة، سواء كان هناك منع قبل وقوع العقد أو لم يكون، وأدلة أخرى صفحة 428 جزء السابع. مسألة 70، يقول السيد: إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقف صحته على الإجازة. هنا سؤال: هل البيع الفضولي يشترط أن يكون هناك أن يكون هناك إذن صريح بالبيع، كأن تكون هناك ولاية، وكالة، مأذونية، أو يكفي الرضا الباطني عند المالك؟ أنا أعلم إذا أبيع كتابك يا شيخنا أنت ترضى، هذا يكفي في صحة البيع؟ قالوا ما يكفي. ليش ما يكفي؟ المستفاد من الأدلة عدم جواز التصرف في مال أحد، التصرفات الاعتبارية اللي هو بيع وهبة وغير ذلك، إجارة، إلا مع الولاية إذا كان واحد ولي للصغير أو للمجنون أو غير ذلك، أو وكيل بعد هذا واضح، إذا وكيل بعد وكيل كالأصيل زين، أو الإذن بعد الإذن واضح زين. فذن التلافه إذا واحدة من العدل موجودة، هذه الأدلة دلت على أنه لا يجوز التصرف الاعتباري إلا بولاية أو وكالة أو إذنين، أما مجرد الرضا الباطني لا دليل عليه، والأصل عدم جواز وعدم صحة التصرف، ومجرد الرضا الباطني لا أثره زين. فلا بد من الاستناد العقد إلى المالك، ومجرد الرضا الباطني لا يوجب الاستناد، أنه مجرد أن أرضى لا تبيع، هذا إذا أنت بعت نيابة عني وكالة، ماكو لا نيابة ولا وكالة، أنت بعت عني من دون إذن صريح، لا وكالة لا ولاية، فهل يقول العرف أنه أنا بعت؟ لا، مجرد الرضا الباطني لا يستند البيع عليه، يستند إليك البيع. فلهذا قال: إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح، يعني يبقى بيع فضولي، وتوقف صحته على الإجازة. صفحة 429 جزء السابع المباني. أن الأدلة المستفادة من المستفاد من الأدلة عدم جواز التصرف في مال أحد بالتصرف الاعتباري إلا مع الولاية والوكالة والإذن، ومجرد الرضا الباطني لا أثر له. جيد، هاي مسألة أيضا مهمة. يجي واحد يقول: قول عمي أنا بعت كتاب أخوي وأدري أخوي يرضى، نقول هذا ما يكفي، لا يقال أن البيع قد استند إلى أخيك، لأن ما منطق لا وكالة ولا أنت ولي عنه ولا مأذونية، فمجرد الرضا الباطني لا يكفي. جيد، مسألة 71، يقول السيد: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه، أنت بعت كتابي زين فضولي، لا ولي لا وكيل لا وهكذا ولا مأذون، بس بعت عن من؟ مو عني، بعت عن نفسك، لأن هنا أكو هناك بالبيع الفضولي هناك بحث موسع عميق طويل عريض، أن البيع الفضولي له أنحاء، تارة أن الباع الفضولي يبيع عن من؟ عن المالك، وأخرى يبيع عن نفسه، هذا كل واحدة لها فد أدلة ونقاش وأخذ ورد. هنا سيد اللي يشير إلى مطلب، يقول هذا اللي تقدم اللي أخذناه أن زيدا باع ماله عمر، بس من باع؟ باع المن؟ باع عن غيره مو لنفسه، يعني زيد باع الكتاب نيابة عن من؟ عن مالكه، مو لنفسه باعه، عن نفسه، باع عن غيره، وهنا نقول هذا بيع فضولي بالإجازة يصح. زين إذا هذا زيد اللي هو ما ملك الكتاب، أنا اللي مالكه، باع الكتاب عن نفسه، يعني مسوي روحه هو المالك، قال أنا بيعه عن نفسي، هذا يبقى بالباع فضولي وما يبقى له، ما يصدق أصلا باع فضولي، يبطل مطلقا. شوف أكو صورتين، زيد زين وعمر، كل واحد إلى عنده كتاب مالتي أنا، فزيد يبيع الكتاب عني، هذا بيع فضولي اللي تقدم بالإجازة يصح على الخلاف اللي تقدم، وقلنا هذا هو رأي المعاصرين المتأخرين المهم. وأما إذا عم عمر باع كتابي مو عني، لا باع كتابي عن نفسه، هنا أيضا أكو كلام طويل عريض، أنه ما قصد لم يقع حتى بالإجازة ما يصح. ليش؟ لأن ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد وهكذا، لكن السيد الله حفظه يقول حتى هذا يعتبر بيع فضولي، لأنه من يبيع عن نفسه هذا لغو، هو مو ملكه، فهو بالتالي باع كتابك، يعني باع كتابي اللي أنا مالكه، حتى لو بنيت عن نفسي هذا لغو، فيبقى بيع فضولي. عندما أجيز يصح في أطلاقات بيع الفضولي تشمل في لو ما باع الفضولي عن نفسه أو باع الفضولي عن غيره عن يعني عن المالك. فلهذا قال إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، هذا أحد الأسباب لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، يعني يسوي روحه هو المالك بناء على ذلك يعني. زين، كما في الغاصب، الغاصب شو يسوي؟ يبني على أنه مالك حتى يبيع. زين، فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له. فأجازه المالك لنفسه صح البيع، يعني تريد يقول سيدة هذا أيضا من مصاديق البيع الفضولي ويصح بإجازة المالك. زين، هذا نقطة ثانية. كما صح البيع الفضولي من الباع إذا باعه عن غيره اللي هو المالك مثلا اللي تقدم، ثم يقول ويكون الثمن له المال للمالك. زين، هنا كاتب اني بتقريب اذا باع الفضول مال غيري عن نفسه انه قصد مفهوم البيع، هو قصد مفهوم البيع نقل وانتقال وهو التمليك، وقصد نفسه لغو، فاذا جاز المالك يصح البيع ويدخل الثمن في كيس من خرج منه المثمن، يعني في كيس المالك. زين، نعم توجد دعوة أن هذا لا يصدق عليه، يعني البيع الفضولي، يعني باع عن نفسه لغو، ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، وهكذا ببيان ذكرتاني بعض أو شيء من عنده، ولكنه مردود صفحة 430 جزء السابع المباني. البيع الفضولي طبعا والمعاطات مطلبان فيهما كلام طويل عريض قديما، زين، وموجود في كتاب المكاسب وغيره من البحوث الخارج، لطيف، ببحثان لطيفان. مسألة 72، يقول السيد قبل شوي ذكرنا أنه البائع، البائع الفضولي إذا باع ملك غيره ويعلم أن المالك يرضى، هل يكفي الرضا الباطني في خروج عن البيع الفضولي؟ قال لا يكفي، يبقى بيع فضولي. بعدين ذكرنا قلنا البيع الفضولي يحتاج إلى إجازة حتى يصح. زين، هاي الإجازة هل يكفي فيها الرضا الباطني؟ ايضا قال سيد الله يحفظه ما يصح. ليش؟ لان الرضا الباطني، زين، ليس له اثر في صحة البيع، لابد من وجود مبرز قول او فعل. القول يقول اجزته او رضيته قبلته، الفعل ياخذ الثمن، زين، مثلا او يسلم المثمن، اي، فلا بد من مبرز. فلهذا قال السيد مسألة 72 لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بد في تحققها من قول مثل رضيت أو أجزت وأجزت ونحوهما، أو فعل، لا بد في تحققها من قول أو فعل مثل أخذ الثمن أو بيع الثمن. زين، هو كان من يأخذ الثمن يعني معناه رضا، هذا بعد واضح إجازة، أو باع الثمن، هذا ايضا شلون يبيع الثمن يعني مش معناه يعني انا قابل بالبيع ولا شلون يبيعه، او الاذن في بيعه، هذا ايضا يعني قابل ببيعه، او اجازه العقد الواقع عليه. زين، شنو وقع عليه؟ يعني الان انت من بعت الكتاب مالتي مثلا بيمن بساعه ثمن. زين، انا تاره اخذ الساعه اخذ الثمن، هذا فعله يدل على الرضا على الاجازه، او لا ابيع الساعه أو أطلب إذن في بيع الساعة اللي هو كل الثمن. زين، هذا كله يعتبر فعل يدل على الإجازة، أو لا هاي الساعة إجي أخوي باعها أو أجزت هذا العقد. شنو معنى أجزت هذا العقد؟ يعني أنا راضي ببيع الكتاب بهذه الساعة اللي هو الثمن، وإلا شلون أجزي العقد اللي صار بالمثمن أو نحو ذلك. جيد، طبعا ذكرت بعض الوجوه في كفاية، خلنا نقرأ هاي، لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، إذ المقتضي لصحة الفضول بالإجازة تحقق بالانتساب، فبالرضا لا يتحقق الانتساب. ذكرنا أن الرضا الباطني لا يحقق الاستناد ولا الانتساب، الانتساب والاستناد نفس المعنى، فلا بد من مبرز حتى يتحقق الاستناد والانتساب، اللي هو المبرز إما قول أو فعيل كما مثلنا. زين، نعم ذكرت بعض الوجوه في كفاية الرضا الباطن لكنها مردودة صفحة 432 جزء السابع المباني. زين، مسألة 73، وهاي المسألة أيضا طويلة عريضة في البيع الفضولي، أنه ذكرنا بعدما بينا وذكرنا أن البيع الفضولي يصح مع الإجازة. زين، فإذا أجاز صح، زين هنا تجينا مسألة طويلة عريضة ثمرة ثمار ثمرات بها كثيرة. زين هاي الإجازة قد تحصل بعد شهر أو بعد شهرين أو 6 أشهر هكذا بعد مدة، وتدري هاي المدة قد يكون الثمن له منافي له نماءات منفصلة متصلة كذا. زين وكذلك المبيع، المبيع والثمن كلاهما قد يكون لهما شنو، يكون لهما نماءات منفصلة متصلة منافي غير ذلك. زين وقد يتحقق بيع ونقل لهذه الأمور، فهذا عندما يجيز البايع المالك الحقيقي أو المالك أو الوكيل أو كذا من له حق التصرف في النقل، من الذي يجيز الوكيل أو الولي أو المأذون أو وهكذا المالك زين الغير محجور، عندما يجيز هنا هل يتحقق العقد من حين الإجازة؟ هذا ما يسمى بمن بالانقلاب. زين بالانقلاب هو عندهم مصطلحات، عندهم انقلاب وعندهم كشف، والكشف ثلاث امور، كشف حقيقي وكشف حكمه وكشف انقلابي. زين السيد تبنى بالكشف الانقلابي. الانقلاب يعني شنو؟ هو قبل 6 أشهر صار البيع، انا اجزت الان تحقق البيع، فكل المنافع والنماءات للمبيع تبقى لمن؟ للمالك الى حين الاجازه، وكل نماءات الثمن تبقى للمشتري. البيع باطل الان صار، هذا رايي. الثاني قال لا، كشف يكشف عن صحه البيع. زين هذا الكشف حقيقي لو حكمي لو انقلاب، وكل واحدة لها معنى وكل واحدة لها ثمرات وأدلتها. السيد يتبنى أنه كشف انقلابي، مو انقلاب، لا كشف انقلابي. شنو الكشف الانقلابي؟ هكذا يقول: الإجازة كاشفة عن صحة البيع من حين وقوعه. كاشفة إذن مو ناقلة، ناقلة بيناها بيناتها ثمرتها، لا هاي كاشفة. بس يا كشف، الكشف 3 أنواع: حقيقي وحكمه انقلابي. قال كشفا انقلابيا. يا بشنو الكشف الانقلابي؟ قال بمعنى اعتبار الملكيه من ملكيه، تدري احنا البيع هو نقل الملكيه، نقل ملكيه المثمن للمشتري ونقل ملكيه الثمن للبايع. زين فانا من ابيع لك كتاب بألف دينار، الان انتقل الكتاب ملكه مني لك للمشتري، وانتقل الثمن اللي هو 1000 دينار من المشتري لمن؟ للبايع. نقل ملكيه بمعنى اعتبار الملكيه، بمعنى اعتبار الملكيه من حين تحقق العقد، من حين تحقق العقد اللي قبل 6 شهور في زمن حدوث الاجازه. زين بمعنى اعتبار الملكيه من حين تحقق العقد في زمن حدوث الاجازه، يعني نعتبر الملكيه شلون متى؟ من حين تحقق العقد. بس هذا شو وقت صار اعتبار الملكي من تحقق العقد؟ في زمن حدوث الإجازة. ففي زمن حدوث الإجازة اعتبرت الملكية من حين تحقق العقد. وضحون أكثر. قال فنماء الثمن من حين العقد، هو الثمن كان ملك من؟ ملك المشتري. من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع، ما قال ملك للبائع، يعني باع فضولي ما يصير، ملك لمالك المبيع. زين ونماء المبيع ملك لمن؟ كان المبيع لمن؟ المبيع كان ملك للمالك مالته اللي هو مو البايع، البايع فضولي اللي هو المالك الأصلي، صار لمن؟ صار للمشتري. ونماء المبيع ملك للمشتري. زين وبعبارة أخرى أنه الآن أنا من دريت باعوا مثلا البقرة مالتي، خلينا نقول بقرة، زين قبل 6 أشهر بايعها أخوي من دون علمي، لا هو وكيل عني لا هو ولي لا هو مأذون. زين وإن كان يدري أنه أنا أرضى، بس قلنا هذا رضا ميك فيبقى بيع فضولي. ورا 6 أشهر الآن دريت، إذا أقبل الآن نقول قد تحققت واعتبرت الملكية قبل 6 أشهر من البقرة للمشتري، فإذا البقرة أولدت تكون هاي الولادة والمولود لمن؟ للمشتري خلال هاي 6 شهور. أما إذا ما أجزت أني، البقرة تبقى ملكي باطل المعاملة، والمولود يكون لي، هاي الثمرة وكذلك الثمن. فهاي مسألة مهمة جدا، وأيضا قلنا كلام طويل عريض نقاش أخذ ورد، لكن هذا رأي سيد الله حفظه من أنه الإجازة هي ليست ناقلة، بمعنى أنه الملكية تنتقل من حين الإجازة، لا، الإجازة كاشفة، يعني تكشف على أنه النقل للملكية حصل من حين انعقد، بس يا كشف، كشف انقلابي وليس كشف حقيقي ولا كشف حكمي. زين، والكشف الحقيقي والحكم كلهما كل لهم معنى وله أدلة. المهم هو هذا رأي سيد الله حفظه. جيد، زين، طبعا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.